السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من أهل البيت الإمام جعفر بن محمد الصادق، الذي يصادف هذا اليوم 25 من شهر شوال ذكرى وفاته. هذا الإمام الذي عاش حياته ليملأ عقول المسلمين وغير المسلمين علما يستطيعون من خلاله أن يفهموا الإسلام في بعده الحضاري وفي نظامه الأخلاقي وفي خطوطه الاجتماعية وفي علاقاته الإنسانية وفي تشريعاته التي تنطلق من خلال ما يصلحهم فيما أمر الله به وفيما يفسدهم فيما نهى الله عنه. كما أنه أكد للناس كلهم ولا سيما للمسلمين أن يأخذوا بأسباب الحرية لتنطلق الحرية في الإنسان من الداخل، من إرادته القوية الواعية التي يملك الإنسان فيها أن يقول نعم إذا ألقي إليه اقتراح يتناسب مع الحق، وأن يقول لا إذا ألقي إليه اقتراح يتناسب مع الباطل. لأن الحرية في الإسلام تمثل أن يكون الإنسان حراً أمام العالم وعبداً لله وحده، فلا عبودية إلا لله، وليس هناك أحد يملك أي إنسان أن يخضع له بالعبودية. حتى أننا في تشهد الصلاة عندما نذكر رسول الله صلى الله عليه وآله فإننا نقول: أشهد أن محمداً عبده ورسوله. وقد جاء في حديث الإمام علي عليه السلام: كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. وهكذا كان الإمام سلام الله عليه يريد للمسلمين أن يكونوا الأعزاء في كل مواقعهم أمام الآخرين، فلا يذل المسلم لأي إنسان آخر. وهذا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فقد شرح الإمام هذه الآية فقال فيما روي عنه: إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها، لك أن تأكل ما تحب فيما أحله الله، ولك أن تشرب ما تحب فيما أحله الله، ولك أن تسكن في أي مكان، ولك أن تلبس أي ثوب. ولكن إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا. لست حرا أن تكون ذليلا، أن لا تذل نفسك لإنسان آخر، وأن لا تذل نفسك لدولة أخرى ولحزب آخر ولجماعة أخرى، لأن عزة المؤمن هي من عزة الله وعزة رسوله، ولأن عزة المؤمن تمتد إلى عزة المجتمع، كما أن إذلال نفسه يمتد إلى إذلال المجتمع. ولم يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الذل إلا بالنسبة إلى الوالدين، حيث قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لا الذل الذي يسقط إنسانيتك، ولكن ذل الرحمة، أن تتواضع لهما، أن تخضع لهما، أن تذل نفسك لهما على أساس الرحمة بهما وعلى أساس الإحسان إليهما، لأنهما رحماك عندما ولداك، ورحماك عندما ربياك، ورحماك عندما رعياك. وهكذا كان الإمام الصادق عليه السلام يؤكد للمسلمين جميعا أن يكونوا الأحرار وأن يكونوا الأعزة وأن يكونوا الأقوياء، لأن الله سبحانه وتعالى أراد للمسلمين أن يأخذوا بأسباب القوة، لأن القوة هي التي تؤكد العزة، كما جاء في قوله تعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، فإن القوة لله جميعا. وهكذا كان الإمام الصادق عليه السلام، كان الإنسان المنفتح على كل الثقافات وعلى كل المثقفين وعلى كل الانتماءات، حتى أن تاريخ سيرته يتحدث عن أن الإمام الصادق كان يجلس في بيت الله الحرام، وكان يجتمع عليه الزنادقة الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا باليوم الآخر، وكانوا يطرحون عليه أفكارهم وشبهاتهم، وكان يتسع صدره لكل ذلك ولا يتعقد ولا تضيق نفسه ببعض الكلمات السلبية التي يتجرؤون فيها على تشريعات الله، حتى أن بعضهم كان يخاطب الإمام الصادق وهو يشير إلى الناس الذين يطوفون بالكعبة في قوله: إلى كم تدوسون هذا البيدر؟ وأجابه الإمام جواباً مفحماً بحيث لم يستطع أن يرد على الإمام، حتى قال له أصحابه، يعني هذا الشخص الزنديق: لقد فضحتنا بعزك وبضعفك أمام هذا الرجل. فقال لهم: إنكم تظنون أنكم أرسلتموني إلى خمرة، ولكنكم أرسلتونيني إلى جمرة. لقد أحرقني وأحرق كل فكري بما قدمه إلي من جواب ومن ردود في هذا المجال. كان الإمام سلام الله عليه كان إنسان الحوار الذي كان يحاور كل الناس، كان يحاور الزنادقة، وكان يحاور الذين ينكرون الإمامة، وكان يحاور الناس فيما يسألونه عنه من أمور دينهم ودنياهم، وكان يراقب الحركة الثقافية في الواقع الإسلامي ليلاحق كل فكر جديد يبتعد عن الإسلام ليواجهه بالحجة وبالبرهان وبالحكمة والموعظة الحسنة. وكانت مدرسته هي المدرسة التي امتدت في كل حياة المسلمين، سواء كانوا ممن يلتزمون إمامته أو كانوا ممن لا يلتزمون إمامته، حتى عد من رواة حديثه الذين تلمذوا عليه والذين أخذوا من علمه 4000 شخص، وكان من بين الذين تلمذوا عليه الإمام أبو حنيفة النعمان إمام المذهب الحنفي، ومالك إمام المذهب المالكي. وكان أبو حنيفة يقول: لولا السنتان لهلك النعمان، يعني لولا السنتان اللتان تلمذ فيهما على الإمام الصادق لهلك في وعيه للعلم، لأنه أخذ من العلم شيئا كبيرا. وقيل له: من أفضل الناس؟ قال: إن أفضل الناس الإمام جعفر الصادق، لأننا عندما نسأله مسألة فيقول: إننا نقول كذا، وأنتم تقولون كذا، وأهل المدينة يقولون كذا، أولم نروي أن أعلم الناس هو أعلمهم باختلاف الناس في هذا المجال. وقد كان المنصور معقداً من هذا الامتداد الروحي والثقافي والإنساني للإمام الصادق في واقع حياة المسلمين لدى علمائهم ومثقفيهم، فقال لأبي حنيفة: أحضر لأبي عبد الله الصادق من مسائلك. ويقول أبو حنيفة: بأني حضرت له 40 مسألة فأجاب عنها بأجمعها. وهكذا يروي بعض الناس أنني دخلت مسجد الكوفة وكانت المساجد هي المدارس، لم يفتح الناس مدارس كما نفتحها الآن، ولكنهم كانوا يدرسون ويدرسون في المساجد، وكان مسجد الكوفة هو المدرسة التي يجتمع فيها الأساتذة ويجتمع عليهم التلامذة. دخل بعض الناس إلى مسجد الكوفة يقول رأيت 900 شيخ، يعني 900 أستاذ، كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق. وهكذا كان الإمام الصادق سلام الله عليه كان يفتح بيته لكل الناس حتى يسألوه، وكان لا يتعقد من مسألة، وكان يجيب الجاهل ويجيب العالم، لأنه كان يؤكد بأن على العلماء أن يفتحوا عقولهم وعلومهم للناس كافة ولا يحتجبوا على العلماء، لأن العلم هو أمانة الله عند العالم، وعليه أن يؤدي هذه الأمانة إلى أهلها. وقد جاء عنه في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ظهرت البدع، يعني الأمور التي تضلل الناس عن الإسلام الحق، إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، ومن لم يفعل فعليه لعنة الله. وهكذا كان الإمام سلام الله عليه يعمل على أساس الوحدة الإسلامية، فكان يوصي أصحابه وشيعته بتعامل مع الذين يختلفون عنه في المذهب، كان يقول صلوا جماعتهم، يعني صلوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم وشيعوا جنائزهم حتى يقولوا رحم الله جعفر بن محمد، فلقد أدب أصحابه، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. كان يريد أن يجمع المسلمين، كان لا يشجع ما نحن عليه الآن بأن يكون للسنة مساجدهم ويكون للشيعة مساجدهم، بل كان يريد أن يكون للمسلمين مسجد واحد يصلي فيه السنة والشيعة، ويتعارف فيه السنة والشيعة. وكان ينكر على الناس الذين يتحدثون بشكل سلبي عن الصحابة، وكان يقول لهم ما أيسر ما رضي الناس منكم، كفوا ألسنتكم عنهم، ما بدهم منكم شيء سوى أنه لا تسبوا لا تلعنوا لا تنطلقوا بهذه الطريقة، ما أيسر ما رضي الناس منكم كفوا ألسنتكم عنهم. كان يستقبل السنة كما يستقبل الشيعة، وكان يوصي شيعته بالوحدة وبالتعارف وبالتعاون وبالسير في الخط الإسلامي الأصيل. وقد سأل بعض أصحابه وقد جاء من بلد آخر، قال له الحمد لله إن الشيعة عندنا كثير، قال له هل يعطف أغنياءهم على فقرائهم؟ قال لا. هل يعود أغنياءهم فقراءهم؟ قال لا. هل يتعاون أغنياءهم مع فقرائهم؟ قال لا. قالوا للإمام تذكروا لنا أخلاقا ليست موجودة عندنا، قال كيف تقول أنهم شيعة؟ إن الشيعة من يفعل ذلك، إن الشيعة هم الذين يتضامنون ويتعاونون ويتساعدون ويشعرون بأنهم يمثلون مجتمعا واحدا يعين فيه الغني الفقير ويقوي فيه القوي الضعيف وما إلى ذلك. لقد كان الإمام جعفر الصادق عليه السلام قمة في العلم وقمة في التقوى وقمة في الاستقامة وقمة في الفكر الحضاري، ويروى عنه بأنه كان هو الذي أسس لعلم الكيمياء الذي رواه عنه تلميذه جابر بن حيان. وهكذا لابد لنا أيها الأحبة من أن نقرأ الإمام الصادق، فنحن عندما ندرس كل تراثه فنجد أن الإمام الصادق تحدث في كل ما يعيشه الناس وما يحتاجه الناس وما ينظم أمور الناس وما يرفع مستوى الناس، تحدث إليهم بذلك حتى لا نجد هناك شيئا لم يتحدث الإمام الصادق. وهذه هي أيها الأحبة، هذه هي الموالاة، ليست الموالاة للأئمة من أهل البيت، هي أن نعيش في تذكرهم على أساس استحضار مآسيهم، بل أن نعمل على استحضار علومهم. وقد جاء في حديثهم أن نحيي أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. قالوا كيف نحيي أمركم؟ قال بأن تحدثوا الناس عن محاسن كلامنا، فإنهم إذا عرفوا محاسن كلامنا أحبونا. أن تنقلوا تراثنا للناس، أن تنقلوا علومنا للناس، أن تنقلوا أساليبنا الحضارية الإسلامية للناس في ذلك كله. وبهذا يمكن أن ينطلق التشيع ليكون حركة حضارية منفتحة على الإنسان كله وعلى العالم كله، تؤكد الحرية وتؤكد العلم والمعرفة وتؤكد العزة والكرامة وتؤكد القوة. هذا هو خط أهل البيت عليهم السلام في كل حياتهم، وعلينا ونحن نعيش في هذه المراحل التي تواجه المسلمين بالحرب الثقافية والإعلامية أن نقدم للعالم كله تراث أهل البيت، ليعرف العالم أصالة الإسلام من خلال هذا التراث، انطلاقا من كتاب الله وسنة نبيه ومن خلال كلمات علي عليه السلام في نهج البلاغة وكلمات الأئمة من أهل البيت سلام الله عليهم. ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.